بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حول القراءة في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشارح رحمه الله: هكذا ثبت في بعض الأصول لم يذكر الآية بكمالها. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه أم هي المصدرية، وهي في محل جر بالباء، والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله، وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم عقوقهما كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استفدته لزادني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلماء بالتصنيف، وذكر البخاري منها شطرا صالحا في كتاب الأدب المفرد.
فهذه الآية ذكرها رحمه الله تعالى الإمام العلامة رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في أول بابه ليبين بها وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذه من الآيات الدالة على وجوب توحيده سبحانه وتعالى. ووجوب هذا التوحيد والإفراد إنما يستفاد من النفي والإثبات الموجودين في الآية، فإن الآية تضمنت نفيا وإثباتا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه، ففيها الأمر بعبادة الله ونفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى، إذا تضمنت الآية نفيا وإثباتا. ونحن نقول لأن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يثبت إلا بالنفي والإثبات، فلا بد من النفي والإثبات. فلو قلت الله معبود فقط فهذا ليس توحيد، لأن هذا لا ينفي أن يكون غيره معبودا، ولا يتم التوحيد الذي هو الإفراد والاختصاص إلا بالنفي والإثبات. لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. ولهذا الذين يدندنون على عبادة الله سبحانه وحده ولا تبرؤون من عبادة ما سواه، هؤلاء ما أقاموا دعوة التوحيد إقامة كاملة، ما أقاموا دعوة التوحيد إقامة كاملة، فيقولون نعبد الله، ينبغي أن نعبد الله، ثم لا ينكرون عبادة غير الله، فيقع الشرك في الأمة من الطواف ومن النذر والذبح وغير ذلك، ولا ينكرونها، بل ربما برروا لهذا بأن هذا من محبة الصالحين ومن التعلق بأهل البيت. يبقى هذا ليس توحيد. ولو أمرت الناس بعبادة الله، اعبدوا الله اعبدوا الله، طيب ولو عبدنا الله وعبدنا معه غيره، أين إنكارك لعبادة غير الله سبحانه؟ فلا يتم التوحيد إلا بالإثبات والنفي، تثبت وتنفي، تثبت العبادة لله وتنفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. وتعلم أن الآلهة المعبودة كثيرة، فلا بد من النهي عنها كلها جميعها، ولا تبرر هذا تحت أي شعار، حب الصالحين حب أهل البيت، حب الصالحين وحب أهل البيت هذا أمر مستقل لا نناقش فيه، ولكن إن صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى إليهم فهذا من اتخاذ هؤلاء آلهة. وأن بعض الناس للأسف الشديد يقصر الشرك على عبادة الأصنام، ولهذا دائما تقرؤون في الكتب، ونحن سمعنا ونحن تربينا على هذا منذ الصغر، منذ الصغر تربينا على هذا، ولعلك تجد هذا في مناهج التعليم في العالم الإسلامي كله، لا تجد في شخص محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه رجل ثار على الأصنام، حطم الأصنام، كسر الأصنام، دعا إلى ترك الأصنام، وفقط الأصنام الأصنام. فقضية النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركزت في هذا المعنى الذي وراء الأصنام، لما حطمها؟ لأن فيها صرفا للعبادة لغير الله، وبالتالي قد تدوم الأصنام وليست هي التي حطمها النبي فقط. فالنبي ما حارب الأصنام إلا لأنها رموز صرفت العبادة إليها، فلما حطم يوم فتح مكة إنما حطم أصنام قريش صلى الله عليه وسلم. فلو وجد هذا المعنى الذي كان في الأصنام التي حطمها النبي حول الكعبة، وجد في أي شيء في أي عصر، لكان هذا من عبادة الأصنام التي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن جميعا درسنا وانطبع في قلوبنا وانقبح فيها على أن الأصنام انتهت، والحمد لله حطم النبي الأصنام وانتهت قضية الأصنام وانتهت قصة الإسلام. ولهذا أي توجه إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح ليس من عبادة الأصنام. افصل هذا شيء وهذا شيء، ونركز دائما على هذا المعنى. أما صرف العبادة لغير الله بذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة، من يتكلم في هذا أصلا؟ لا أحد يتكلم في هذا إلا العالم الفاهم أو الموفق الذي يعلم ما التوحيد وما الشرك. لكن دائما محمد حطم الأصنام، حطم الأصنام كسرها بس خلاص انتهت القصة. لكن لو تجد تقول ما الفرق بين عبادة الأصنام التي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها وبين هذه القبور والأضرحة التي يعبد غير الله سبحانه وتعالى وتوجه الناس بألوان العبادة؟ الدعاء موجود، نذر موجود، ذبح موجود، استغاثة موجودة، استعانة موجودة، توسل موجود، كل هذا. هل هذا من عبادة الأصنام؟ تقول أعوذ بالله، هذا هو التطرف، هذا هو التطرف أن تقول هذا من عبادة الأصنام. فلا يثبت التوحيد إلا بنفي وإثبات. تثبت العبادة لله وتنفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. إنما إذا أقررت الأمرين توحيد الله عبادة الله وعبادة غيره إذا ما وحد. لهذا قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونص هنا رحمه الله تعالى على أن القضاء هنا قضى بمعنى وصى، وذلك لأن القضاء يأتي على معنيين: قضاء كوني قدري، وهذا لابد من وقوعه، وقضاء شرعي وهو بمعنى الوصية. قضى الله شرعا وصى. وما الفرق بين القضاء الشرعي والكوني؟ القضاء الكوني القدري لابد أن يقع، فلو قضى الله سبحانه وتعالى أمرا كونا هذا لابد من وقوع، أما شرعا فقد يقع من العبد وقد لا يقع. وصى الله بالصلاة، قد يصلي بعض الناس وبعض الناس لا يصلي. وصى ببر الوالدين، بعض الناس قد يقوم ببر الوالدين وبعض الناس يعق الوالدين. أما القضاء الكوني إذا قضى الله سبحانه شيئا كونا قضى بنصرة هذا، بمرض هذا، بكذا، هذا لابد من وقوع. يبقى الفرق من القضائين أن الكونية لابد من وقوعه، وأن الشرعية قد يقع وقد لا يقع. قضاء الكوني لا يلزم فيه الرضا، إنما الشرع يلزم فيه الرضا. بمعنى إيه؟ القضاء الكوني قد يقضي له عز وجل بالأمر كونا وهو لا يرضاه شرعا، فقضى الله عز وجل بوجود الكفر لكن هو لا يرضى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، فهو لا يرضاه الله. لكن أليس الله القاضي به؟ بلى هو القاضي به. لكن القضاء الشرعي يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين التفسيرين في الآية؟ لو قلنا قضى بمعنى أنها القضاء الكوني، هنا هيلزم منه إيه؟ يعني وجود ما الله ما هو عبادة الله واجبة، هيلزم هذا لو كان القضاء كونيا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه؟ لو كان كونيا أنه لا بد للناس أن يعبدوا الله ولا يعبدوا غيره، ولا يقع من أي واحد إلا العبادة لله سبحانه. قضى ربك لو كونا يبقى لابد أن يكون الناس جميعا عبيدا لله قائمين بعبادة الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين، كان يبقى كل الناس قائمين بالعبادة وبر الوالدين، لأن القضاء الكوني لابد من وقوع. هذا لو كان القضاء كونيا، لكن القضاء شرعي بمعنى وصى، وعليه الله وصى أن لا نعبد إلا إياه وأن نحسن إلى الوالدين. فمن الناس من يمتثل ويستجيب، ومن الناس من يعرض فلا يعبد الله سبحانه وتعالى أو يعبده ويعبد معه غيره. يبقى لو كانت قضى بمعنى قدر كان بمعنى قضاء كونيا للزم أن الجميع يعبد الله سبحانه وتعالى وعليه، فإن هذه الآية قد استدل بها أهل الحلول والاتحاد وكذا أو الاعتزال على أن معنى قضى معنى قدر وعليه، قالوا كل عبادة وقعت على وجه الأرض فهي لله، فعابد الصنم عابد لله وعابد الوثن عابد الله. ليه؟ لأن الله قضى أن لا تعبدوا إلا إياه، وفسرها بقدر، فسرها بالقضاء الكوني وعليه، فتكون كل عبادة وقعت إنما هي لله، هكذا يزعمون، وهذا كذب. يبقى إذن نلحظ الفارق المهم جدا بين كون قضى بمعنى قدر وكون قضى بمعنى وصى. فقضى بمعنى وصى نعم صحيح، وهذا يكون القضاء الشرعي، أما قضى بمعنى قدر فلو كانت كذلك للزم أن يكون الجميع عبيدا لله، والواقع غير كذا، من الناس من يعبد الله، من الناس من يعبد الشيطان، ومن الناس من يعبد أو الأوثان والأصنام والأنداد وهكذا. فلو أن الله قضى بذلك فعلا قدرا لما خرج شيء عن قدره سبحانه وتعالى. طيب نريد أن نسمع هذه معنى قضى. يعني نعم، يبقى ده قضاء كون، ولو قضاء كون يكذبه الواقع، فإن الله ما قضى بذلك كونا فألزم الناس، وإنما قضى شرع الناس. ومعروف أن القضاء الشرعي فيه الكوني، يعني الشرعي يحتوي الأمرين الكون والإيه والشرعي، لكن يكون بمعنى وصى. ولهذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم قال قرأوا الآية دي وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه، قال ووصى ربك أن تعبدوا إلا إياه، قرأوا الآية بإيه بهذه. وروى ابن جرير عن ابن عباس في القول وقضى ربك يعني أمر، ماشي أمر وصى، هذه كلها معاني شرعية. يبقى القضاء هنا قضاء إيه شرعي، إنما ما في أحد من السلف فسر قضى بمعنى قدر، واخد بالك؟ لأن هذا سيكون إلزاما وليس يوجد هذا. نعم، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيه نفي وإثبات، فيه نفي وإثبات، والحصر لا يحصل إلا بالنفي والإثبات. فلو قلنا الله معبود ماشي، هذا فيه إثبات العبادة لله، لكن ليس فيه نفي العبادة عن غير الله، لكن لا تثبت، لا تتوحد إلا بنفي والإثبات. لا تعبدوا إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات. قال سبحانه وتعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من اللطائف هنا قال إحسانا وبالوالدين إحسانا، وذكر فضائل الإحسان إلى الوالدين وفضائل بر الوالدين، ولا شك أن هذا أمر مقرر، ولهذا قارن الله عز وجل بينهما، بين الحقين، بين حقي وحق الوالدين دائما في القرآن. واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، قل تعالى وكما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فنرى أن آيات القرآن جمعت بين الأمرين. قال إحسانا هنا لم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان، يعني ما قال وبالوالدين مثلا وللوالدين أكرمهما في النفقة أو أكرمهما في التعامل، ولإنما قال وبالوالدين إحسانا، فهذا عم جميع الإحسان. من أين نستفيد العموم هذا وبالوالدين إحسانا؟ قال ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان. منين نستفيد العموم هذا؟ حذف المعمول اللي هو ايه؟ حذف المعمول وبالوالدين إحسانا، ولا نقول ايه؟ وبالوالدين إحسانا التمكير، التمكير إحسان، يعني بالبدايه أحسن إحسان، فإحسانا هذا مصدر لفعل محذوف تقديره أحسن، فإحسانا هذا نكرة والنكرة تعم، وبالوالدين إحسانا أي أحسن الوالدين، ولم يبين نوع الإحسان يدل هذا على عموم الإحسان، فيبقى الإحسان داخل فيه الإحسان بمقتضى الشرع والإحسان بمقتضى العرف، فبالمقتضى الشرع ما ثبت بالشرع أنه إحسان، مثلا وجوب النفقة على الوالدين حال العجز عن النفقة هذا ورد بالشرع، العرف حسب ما يقتضيه العرف، فلو العرف مثلا يرى أنه لو فرضنا أن العرف يرى أنه لا يجوز الفطر قبل الوالدين، لازم الوالدين يأكل وحدهم وتقدم في الفطر وبعد ما يفطروا تأكل أنت، لو افترضنا من العرف جرى بهذا يبقى نقول من البر والإحسان ألا تأكل قبل الوالدين، مع أنه ما في الشرع نهي أن تأكل قبل الوالدين، لكن لو أن العرف اقتضى هذا وأن هذا يؤثر في نفسيهما لو تقدمت بالطعام يبقى لا يجوز لك أن تقدم بالطعام على حسب ما في العرف، لو العرف يقتضي أن الولد لا يركب وراء أبيه على دابة بل لابد أن يسحبها له فيكون الإحسان أن تسحب الدابة لوالدك ولا يجوز أن تركب خلفه لو افترضنا، فعلى حسب ما يقتضيه الإيه ما يقتضي العرف، إذا كان عرفا لا يعارضه شرع، يعني فرضنا مثلا أن العرف الآن أن أبوك لو بعتك تجيب علبة سجاير ما تمنعوش ولا ترفضه لأنه هيبقى كده عقوق، ولو واحد شايفك طبعا أبوك بياكل واحد علبة سجاير تقول لي أبي أنا قلت لك من قبل أن السجاير دي حرام وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وبلاشها أبي أو كذا، ولكنه يلح عليك فإن العرف يقول بأن هذا عقوق، يا أخي اشتريها واحسبه على الله، هيقول لك كده العرف اشتريها يا أخي واحسبه على الله، نقول لا لأن هذا العرف يعارض شرعا، إنما العرف المطلق هذا ما في إشكال، وهذه أشياء كثيرة جدا. لو العرف يقتضي أنك أنت لابد أن تلبس أباك الحذاء، أنت بتلبسه الحذاء يبقى هذا يتعين عليك أن تلبسه الحذاء، يبقى العرف الإحسان الشرعي والإحسان أيضا العرفي. نعم ولو ماشي بإطلاق، خلاص اتفضل الإطلاق، نكر في سياق الإثبات اتفضل الإطلاق، يعني أطلق الإحسان هي نفسها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتل ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده، ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فيشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا أنكر النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. ولفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين، والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان. وقوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي رحمه الله الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدر وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية وهو تفسير عظيم ولا تقربوا الفواحش أي القبائح. وعن ابن عباس والضحاك والسدي أن من الكفار من كان لا يرى بالزنا بأسا إذا كان سرا، وقيل الظاهر ما بينك وبين الخلق والباطن ما بينك وبين الله، انتهى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ابن كثير هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون ترج بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية يرجي وقوع أثر العقل بعدها. قلت هذا غير صحيح، والصواب أن لعل هنا للتعليل، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، كما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم ذكر تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية هذا نهي عن القرب الذي يهم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة ثم استثنى ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه، فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره، هو الرشد وزواج السفه مع البلوغ. قال ابن عطية وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. قلت وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، ويدل عليه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط: الأول ابتلاؤهم وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، والثاني البلوغ، والثالث الرشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إلى قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره القسط العدل. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وروي عن ابن عباس موقوفا رضي الله عنهما موقوفا بإسناد صحيح: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. قال: هذا مرسل غريب. قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قلت: وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وهذه الآية كقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى: هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نص أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما مصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا وجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن النواس بن سمعان مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرقاة وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام. فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد حديث صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. قلت العتيق هو القديم يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدي دون ما حدث بعدهم فالهرب الهرب والنجاء النجاء والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم وهو الذي كان عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح قاله القرطبي. وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قلت رحم الله سهلا ما أصدق فراسته فلقد كان ذلك وأعظم وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة وحسن معاملة، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونقطة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
فهذه الآيات وهي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. قل تعالى: وأتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، فهي التي وصى الله عز وجل بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغها نبي أمته: تعالى وهلموا أتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا أول شيء أصلا التوحيد، ولا تقدم التوحيد شيء، فهو أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأول ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. ولهذا قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، والرجز هي الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، فلا يشاركهم الإنسان ولا يبرر لهم فعلهم. هذا هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في موضع آخر بأن أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، ولم يأتي للناس أمر مع التوحيد، وإنما أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلاة، ومع ذلك الصلاة فرضت بعد هذا بكم سنة؟ بعشر سنين. الصلاة على عظمتها وجلالتها وأهميتها، لم تفرض الصلاة على الناس إلا بعد عشر سنين من هذه الآية نزلت: يا أيها المدثر، وهي أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها وكمالها. وجاء الأمر بالصلاة بعد ذلك في ليلة المعراج بعد عشر سنين، يعني بقيت الأمة على مدار عشر سنين بعد بعثة صلى الله عليه وسلم مشغولة بأمر واحد، هو الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. شوف، تخيل كل هذه الأوامر جاءت بعد هذا، والنهي عن الشرك، ولم ينهى الله سبحانه وتعالى عن أمهات القبائح إلا بعد الهجرة إلى المدينة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. كل هذا في العهد المدني، مع أهمية النهي عن هذه الأشياء إلا أنها تأخرت كثيرا، ليبقى المجتمع المسلم مشغولا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فلو لم يكن في أولوية التوحيد والنهي عن الشرك إلا هذا المعنى لكفى. وهذا المعنى معنى لا يلتفت إليه إلا الأئمة الكبار أمثال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عميق الفهم في قضايا التوحيد الموفق المسدد في هذا الباب، حتى صار علما من أعلام الأمة من أولها إلى آخرها في هذا الباب. هذه معاني دقيقة لا يلتفت إليها أي أحد، وهذا يدل على أن توحيد الله سبحانه وتعالى تقدم على كل شيء. فإذا أردنا توحيد الكلمة، إذا أردنا بناء الأمة، إذا أردنا تحسين الاقتصاد، إذا أردنا معالجة الأوضاع، فلابد تبدأ من التوحيد، فلابد أن نبدأ من توحيد الله سبحانه وتعالى. أولا دولة تقوم على التوحيد، أمة تقوم على التوحيد، أمة منصورة. لكن لا إشكال في الشركيات، لا إشكال في توجه لغير الله، لا إشكال. أما شيء واحد الكلمة أولا، لا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد أولا ثم تأتي بعد ذلك، يأتي بعد ذلك توحيد الكلمة. فلابد أن توحد الكلمة على كلمة التوحيد، ولا توحد الكلمة على أي شيء، لابد على كلمة التوحيد. ثم ذكر هذه الوصايا العظيمة الجليلة من ترك من الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الكلمة ما ظهر منها وما بطن تعم جميع الأحوال. فيترك الإنسان الفواحش وهي القبائح، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها فأعلن وبطن منها فخفي، بينك وبين الله، بينك وبين الخلق. فلتترك الفواحش بينك وبين العباد وبينك وبين الخلق سبحانه وتعالى. فإذا خلوت بنفسك ارتكبت الفواحش، هذا يقبح بك، لابد أن تنتهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال هنا في قول تعالى وتقتل النفس التي حرم الله بالحق، قال هذا مما نص الله تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. هذا نص عليه تأكيدا لأنه داخل في الفواحش، فالقتل داخل في الفواحش، ولكن أعاده من باب التنصيص عليه وأهميته والتأكيد عليه. بين أيضا هنا أن الآية الأولى التي ختمت لعلكم تعقلون، والثانية تذكرون، والثالثة تتقون. هل هناك سر في ختم الآية الأولى تعقلون، والثانية تذكرون، والثالثة تتقون؟ هل هذا الترتيب مقصود؟ فذكر عن ابن عطية رحمه الله تعالى تفسيره أنه ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا خافوا واتقوا. يبقى هذا التدرج، يبدأ الإنسان أول أمره يبدأ بالتعقل، فإذا تعقل تذكر، فإذا تذكر اتقى وخاف الله سبحانه وتعالى. لهذا يبدأ التدرج، متى تتقى إلا بعد التعقل والتذكر. فإذا تعقل الإنسان وتذكر، عقل الإنسان وتذكر، جاءت بعد ذلك التقوى. إذن التقوى يسبقها التعقل والتذكر. بين أيضا رحمه الله تعالى ما في هذه الآية العظيمة، وأن هذا صراط مستقيما. بعدما ذكر هذه الأمور كلها قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين معنى الصراط وأن الصراط هو الإسلام، وهو الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد في قوله ولتبع السبل، قال البدع والشبهات، لأن تفرق الأمة المذموم إنما يكون في البدع والشبهات. أما المعاصي فهذه وإن دخلت فيما نهى الشرع عنه إلا أنه ليس على أساسها تتفرق الأمة، وليس على أساسها يحصل الضلال في الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنقول مثلا فرقة الزنا، فرقة المرابين، فرقة كذا، إنما هذه المعاصي هي مستقبحة شرعا، وهي خروج عن أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحصل بسببها تلبيس على الناس، ولا يحصل بسببها تضليل للناس، فإن هذه المحرمات علم قبحها وعلم تحريمها للقاص والدان. فقصده صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة، وقول سبحانه وتعالى هنا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إنما المراد بذلك كله إيه؟ إنما المراد بذلك كله التفرق في الذي سببه الشبهات. ولهذا عندنا شهوات وشبهات، فالشبهات هي المقصد. ولهذا قال مجاهد البدع والشبهات، وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور، كل هؤلاء خارجون عن الصراط، وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام، فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم. ولهذا قال ابن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضوا ذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدعة وعليكم بالعتيق. عليكم بالعتيق، ما المراد بالعتيق؟ القديم، والقديم المراد به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا هو العتيق. فالهرب الهرب، والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح، هذا قاله القرطبي رحمه الله تعالى. الهرب الهرب، والنجاء النجاء، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم. قال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. هكذا يقول من؟ سهل بن عبد الله من أوائل الأئمة في هذه الأمة، من الصدر الأول، يقول عليكم بالأثر والسنة، تمسكوا بهما ولا تلتفتوا إلى الناس، فإن الأثر والسنة قد يعيش غربة عظيمة حتى يخفى على الناس ما لم تعلموه فيخفى. ولذا لا تلتفت إلى الناس، التفت إلى الأثر والسنة وانشر ذلك، وأنت السيد إن شاء الله الذي ستنتشر دعوتك، ولا تكن إمعا صفق الناس وشجعوا عبادة غير الله من الطواف والنذر وقالوا هذه من محبة الصالحين، قل لهم لا هذا شرك دليله كذا وكذا. فعليكم بالأثر، فإن هذا الأثر سيعيش غربة عظيمة. ولهذا قال فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ذمه الناس ونفروا عنه ووضع له الألقاب كما وضعوا لنبيه. فقديما وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى هذا قالوا أنت ساحر يا محمد، أنت مجنون يا محمد، أنت كذاب يا محمد، مع أنه بالأمس كان الصادق الأمين، جاء الصادق ذهب الصادق، جاء الأمين ذهب الأمين. ما الذي جرى؟ لما خالفهم وجاء بهذه الشرعة التي تسفه ما هم عليه، كانت النتيجة لابد من مواجهة محمد. طب مواجهة محمد الحجة بالحجة، ما عندهم حجة، يلجأوا إلى التنفير بإساءة الصورة. نفس سبحان الله المبدأ في كل عصر مع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول شيء يحرص عليه أعداء الدعوة هذه الألقاب، لأن الناس ما بيفتشوش. يعني مثلا أنا هروح الصبح الآن هنشر وصفا لأكبر الدعاء على وجه الأرض وأكبر العلماء، هذا سينفر كثير من الناس، لأن الناس ما يبحثون. يعني مثلا الشيخ الفلاني هذا
ده حرامي كان يشارك واحد وسرقه، ده شيخ حرامي. واحد هيقول اتقوا الله، ومليون هيقول ده طلع الشيخ حرام. لكن هل هيقول اللي بينفر هذا يقول، هيقول الشيخ بيقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وان النذر والطواف والذبح وكذا هذا من امور الشرك اتركوها. الناس يقول لك طب وده فيها ايه؟ طب وده كلام صحيح. لكن لا، لابد ان توضع في القوالب. فما يحرص عليه الاعداء دائما الايه؟ الالقاب، التنفير بالالقاب. قال سبحانه وتعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم رسولا الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به. هو ايه؟ ايه مثلا ساحر مجنون ديت؟ هو كل مله تيجي، كل نبي يرسل ماله الا انه ساحر مجنون؟ كذلك ما اتى الذين من قبلهم رسولا الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به. وكان بعضهم يوصي بعضا. لا، هي ليست الوصيه بهذا، وإنما هو الطغيان الذي ينتج مثل هذا. ولهذا نعمد إلى هذا يا أخوان، نعمد إلى الألقاب، التنفير بالألقاب. لا تجد داعية من دعاة السنة أصلا، يا ليت الناس إذا انتقدت أحدا، وما في إشكال أن تنتقد أي داعية على وجه الأرض، هو إيه معصوم ولا أي عالم على وجه الأرض ليس معصوما، لكن انتقد بإنصاف، قل قال كذا وهذا مخالف للشرع، يبقى انصفت. لكن لا تاتي فتقول كذاب، ساحر، مجنون، ارهابي، حرامي، مدلس الى غير ذلك. لا، اذا اردت ان تنتقد فاتي بالعباره وانتقد هذه العباره، ائت بالشيء وانتقد هذا الشيء، ائت بما قرره وكتبه وقاله وانتقد هذا. ما في إشكال الانتقاد، ما في إشكال. ولو تركنا الانتقاد والجرح والتعديل، لو ترك هذا الجرح والتعديل وحصلت المجاملة في دين الله لانتشر الباطل. لكن لابد إن من أخطأ ينبأ إلى خطأه، لكن ينبأ إلى خطأه بالإنصاف، قال كذا وصوابه كذا، مش هذا كذاب، مش هذا مدلس، مش هذا كذا بلا بينة. لا، هذا لا ينبغي أبدا ولا يجوز. فهذه أوصاف موجودة، إذا أرادوا أن ينفروا منها الناس، أن ينفروا الناس من الدعاء، قالوا هذا وفعلوا هذا. هذا مبدأ شيطان والعياذ بالله في كل أمة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فيقول سالم بن عبد الله فيأتي عن قليل الزمان إذا ذكر إنسان النبي والاقتداء به في جميع أحواله وذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه، الإرهابي المتطرف الأصولي، هذا الإرهاب إلى آخره من الألقاب، حتى تكون أمام الناس إرهابي. إرهابي لما؟ لما أنا إرهابي؟ لما أنا متطرف؟ وما التطرف وما الإرهاب؟ ولهذا قبل أن نقول إرهابي ومتطرف لابد أن نحدد مصطلح الإرهاب ما هو، مصطلح التطرف ما هو، ماذا يعنى بهما، حتى نقول يعني نقول لهم فسروا لنا الإرهاب، فسروا لنا الإرهاب الذي على أساسه نقول فلان إرهابي أو مش إرهابي. وهابي، ياه أنت بقيت وهابي، يا خبر أبيض، استغفر الله قبل أن تموت، فإن الوهابية مخلد في النار. وهابي خلاص، الناس عارفة عن وهابي، ثلاثة أرباع المجتمع ما يعرف يعني وهابي أصلا. لكن اللي يعرفه إن الوهابي ده وحش، وعليه لو قال ده دم الوهابيين، يعني مثلا لو أنت روحت واحد فلاح دلوقتي مش عارف أي حاجة خالص، وأخ عشان راح يقدم لبنته، فراح واحد قال له انت هتوافق عليه؟ ده وهابي يا عم. هل والله والله وهابي؟ لا خلاص يا عم مش وافق. قال طب يعني ايه وهابي يا عم حاج؟ واخد بالك؟ يعني وهابي؟ طب انتظر شويه تعرف انا وهابي. لكن هو كده ده وهابي. انا وهابي بخلص وهابي وهابي هذا. ليه؟ لان المجتمع حطاه في هذا القالب. قلت شو بقى شيخ سليمان كلامه الجميل يقول: رحم الله سهلا ما اصدق فراسته فلقد كان ذلك واعظم. نعم حصل ما قال واعظم. خلي بالك الائمه دول يعني الائمه زي سيدنا عبد الله، شوف لما اقول الكلام ده من حوالي 1200 سنة فاتوا تقريبا، امال لو وجد سيدنا عبد الله الان، لو وجد يا اخوان الحسن البصري بين اظهرنا الان، ولا وجد الزهري، ولا وجد ابن مسيب، ولا وجد هؤلاء، ماذا كانوا سيقولون؟ ده احنا الحمد لله يا اخوان ان احنا بنقرا الكتب دي الان، ده احنا الحمد لله ان احنا بنقول السنه والاثر. عجيب والله. ده احنا يعني احنا الله عز وجل يعني هذه نعمه ما يمكن ان نقدرها ابدا ابدا والله. ولو بقينا سجدا لله عز وجل ليلا ونهارنا ما وفينا الله عز وجل حقه. اذا كان الائمه يتحدثون عن الغربه من مطلع هذه الامه، الحسن وابن شهاب والاوزاعي، اذا كانوا يتكلمون عن الغربه وهم في عصور ايه؟ عصور الائمه. يعني لما احمد عايز العلم، احمد ابن حنبل يريد العلم بلاي ائمه يرحل اليهم. شوف احمد ياخذ، لما البخاري يريد العلم يوم يرحل الى ائمه، لما مالك يريد العلم يوم يجد ائمه، لما انت اليوم عايز تطلب العلم روح اطلب العلم. اروح فين يا شيخ؟ سؤال صعب الجواب عنه. فلما دول يتكلموا عن الغربه، ان الامام مالك الواحد يترجم يقول اخذ عن 1000 شيخ، 1000 شيخ. وطبعا الكبير ما ياخذ عن الصغير، التافه الذي لا يعني. لما مالك هياخذ عن مشايخ، يا ترى من مشايخه؟ الامام مالك هياخذ عن مين؟ مش عن اي حد يقال عالم. ولما البخاري ينقل عن من؟ هينقل عن مين؟ ولما احمد يجوب الارض هينقل عن من؟ يعني تخيل مثلا عنده مسنده قرابه 30,000 حديث، هياخذهم عن كم شيخ؟ فما صفه هؤلاء العلماء الذين سيتلقى عنهم؟ ومع ذلك تكلموا عن الغربه، تكلموا عن الغربه. والواحد له من المشايخ المئات واكثر من ذلك. وما انت في هذا الزمن ماذا تقول؟ هذا الزمن الذي اتسع فيه العالم، فاصبح المسلمون بالمليارات، واصبح اعداؤهم باضعاف مضاعفه من المليارات، وشبه وشهوات وادواء وامراض وتشويه واذاعات تنطق وفضائيات تبث. واصبح العالم الذي يقول كلمه في بيته تحت لحافه تخرج بالصوت والصوره. يعني مش هنقول الضلال مثلا في امريكا على ما يبقى يصلنا، لكن الان في لحظه كله عباره موجوده على القنوات كلها مباشر. حتى الان بقى مثلا يجيبوا لما يبحث عارف اي بلد اسرائيل بتديك فلسطين ولا تدك فلسطين، يقول لك النقل الحي. يعني حتى هذا نقل حي مباشر بتشوف في اي مكان. فماذا نقول؟ ولهذا لزوم السنه اليوم يا اخوان غريب. ومن كان عن السنه اليوم فليعلم ان الله سبحانه وتعالى اصطفاه وفضله واكرمه، فليعض على ذلك بالنواجذ. يعني لما تقرأ كتب السنة اليوم يا فلت ازاي انت؟ فلت ازاي؟ والله ما هو إلا محض فضل الله. إنما أنت خدت السنة دي عن مين؟ شفت عليها مين؟ وأنت متربي أصلا على شيء الله يا حسين مدد يا بدوي. ولما الايه من يقول بان احنا سنيين؟ اللي مسك آلي واللي معاه بنياته وبطنيته واللي مكفر المجتمع ومعتزل لا يحل الزواج منهم ولا العمل معاهم واللي هاجر الناس. فكون الله عز وجل هداك إلى السنة ليس أمرا سهلا. قلت رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك هو أعظم، وهو أن يكفر. يعني سهل قال يذم وينفر ويتبرأ منه ويذل ويهان، قال فلقد كان ذلك هو أعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله وتحكيمه في الدقيق والجليل، زي ما كفر جده ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقامت الدنيا وما قعدت لما دعا إلى تجريد توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو سليمان نفسه، الشيخ سليمان نفسه ممن ذاق هذا ومات في ريعان شبابه مقتولا، لأنه واصل مسيرة الدعوة إلى توحيد الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عبارتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته. وحقيقة شيء واحد، حقيقة هذه الأقوال يرجع شيء واحد، ما الصراط؟ قال: هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه. خط النبي خطا وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال معوجة، وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو له، كل سبيل من سبل التفرق على طريق شيطان يدعو إليها. كل طائفة من هذه الطوائف على رأسها شيطان، شيطان بقى مرب دانه، شيطان مأصر جلبيته، شيطان يقول أنا تبع سلف الأمة، شيطان يقول أنا تبع مش عارف إيه. إذا انحرف عن الصلاة فهو شيطان، أيا كانت نفسته، أيا كانت. بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه. كل الطرق مسدودة إلا طريقا واحدا، هو الطريق الذي نصبه لعباده على لسان رسله وأنبيائه وأوليائه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. إفراد الله بالعبودية والتوحيد وإفراد رسوله بالطاعة، وده مقتضى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله تحقيق التوحيد، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله تحقيق الاتباع. يا ترى بقى الناس اللي عمالة تعلي صوتها 5 مرات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تائمة في لا إله إلا الله وهذه الشهادة أو شهادة أن محمد رسول الله؟ أبدا، ما يعي، بيرفع صوته أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. تقدر تحرك الجدار ده وما تحركوش على أن هو يترك كلمة سيدي، مع أنه بيقرر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لكنه لا يعيها. فلا يشرك به أحد في عبودته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول. ولهذا الذي يستدل بأنه يجوز أنك تقول توحيد حاكمية وكذا، بناء على بعض العلماء قال توحيد طاعة، يبقى عندنا التوحيد توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وتوحيد طاعة، فقال بأن توحيد الطاعة هنا ما هو ده نوع رابع أهو، فما فيش إشكال نطلع توحيد الله. نقول لا، التوحيد توحيد الطاعة إنما قصد به توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من الإفراد، إفراد الله وإفراد رسوله. إفراد الله بأنواع 3: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، الرابع غير داخل في الثلاثة، ليس مضافا لتوحيد الله. إفراد الرسول بالمتابعة، إذن طريق الرسول له إفراد، وطريق الله عز وجل فيه الإفراد، فلا بد من تحقيق العبودية لله عز وجل من أنواع التوحيد الثلاثة، ولا بد في تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الاتباع، هذا هو المراد، وليس أن توحيد الله أربعة، توحيد الله ثلاثة، ولكن المراد بتوحيد الطاعة هنا وتوحيد الاتباع هو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعة، فلا يتبع في دين الله عز وجل طريقا إلا طريقه. وهذا معنى قول بعض العارفين إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين، صدق محبة وحسن معاملة، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونقطة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو المعنى، اللي هو أن تحبه بقلبك كله كله، لأنه إذا نقصت محبتك هجمت محبة غيره، وبقدر ما تهجم محبة غيره بقدر ما تنقصه. طب كيف يكون القلب كله معمورا بحبه؟ ألست أحب والدي؟ ألست أحب أولادي؟ ألست أحب صديقي؟ ألست أحب زوجتي؟ ألست أحب كذا؟ فما المراد أن تحبه بقلبك كله؟ طب إيه اللي هيبقى بقى للوالدين وللأولاد وكذا؟ يا محمد أيوة كويس كويس يا محمد أحسنت. أيوة احنا عايزين المعاني دي ناخد بالنا منها، مش هنقعد بقى نجري في كتب ورسائل طول عمرنا من غير ما ننتبه لهذا. أي أنني ما أحببت والدي ولا أولادي ولا كذا حبا مجردا هكذا، وإنما أحببتهما طاعة لله لأن الله أمر سبحانه وتعالى، فيعود الحب كله لله، فأنا حب المؤمنين وحب الوالدين وحب الأولاد وحب كذا كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا مما أمرني الله عز وجل بحبه فيدخل في حب الله، يبقى أحب لله وفي الله ليس مع الله. فعندنا حب الله حب في الله ولله، حب مع الله، ما الممنوع؟ مع الله. ومن الناس اللي بيتاخذوا اندادا حبهم من الله، يحبهم كحبي كحب الله، يعني مع الله. والذين امنوا اشد حبا فلا يحبون الا الله سبحانه وتعالى، وان احبوا فلله سبحانه وتعالى. ولهذا لما احنا بنحب الولد لا نحبه حبا مجردا، الا ونحب ولدي ولديه من وهو مشرك، لا امرت ببغض وهو مشرك. تزوجت امرأة نصرانية أبغضها في الله أبغضها، فإن وقعت محبة فطرية ميل قلبي طبعي لكونها زوجة مطيعة هذا لا تؤاخذ عليه، إنما محبة ومودة دينية لا لا يجوز. زوجت تحت وأنا أبغضها ولا أتخذها من ولية. إذن هذا القلب لابد أن يكون على مراد الشرع، فأنا ما أحب الولد حبا مجردا، إنما أحبه لله، ولا أحب الزوجة حبا مجردا، ولا أحب المال حبا مجردا، فمن أحب ذلك حبا مجردا كان ذلك شركا. تعرف عبد الدينار سعس عبد الدرهم، سعس عبد الخميلة، فتبتلى بالعبودية إذا كانت محبة مجردة. لكن لهذا كان من دعاء الصالحين وعباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فما أرادوا ذلك لمجرده، وإنما أرادوا ذلك ليكون قرة أعين لهم عند الله سبحانه وتعالى، فتقر الأعين بالصلاح، ليكون الإنسان ليرى الإنسان ولده سائرا إلى الله عز وجل فيكفي في ميزان حسناته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، ومعرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من عبارات التي هذا آخيتها، يعني آخرتها، وقد برحاها، هذا هو الصراط المستقيم. صعب يا اخوان والله، هذا صعب، صعب جدا، واذا اردت ان تعلم انه صعب فاعلم انه باب واحد، انه سبيل فرقة واحدة من بين فرق كثيرة في هذا الباب، فصعب جدا. حتى سبحان الله بين من يزعم أنه على الصراط المستقيم من خواص الناس، يعني شوف الصراط المستقيم الآن صعب التحريف، صعب أن تكون عليه بجميع أطرافه، فقد تكون على الصراط في باب أسماء وصفات لكن لست في باب القدر، أو في باب القدر ولست في باب صحابة، إنما أن تجمع الصراط المستقيم في جميع الأبواب صعب هذا جدا. وكل يتكلم سبحان الله ليبرر نفسه حتى ولو كان على الضلال. يعني بالأمس اطلعت، وده طبعا من خدام من الفوائد الجديدة، إن قد يقول قائل إن سيد قطب لما تكلم في معاوية وتكلم في عثمان وتكلم في كذا ربما كان جاهلا زي ما هم بيقولوا، يعني ده أديب جاهل، يعني مش ما نقصوش بقياس العلماء. فرد سيد قطب على كل من ضرر مسلكه، هو نفسه رد على كل من ضرر له مسلكه، وكل من يزعم أن الرجل لا يؤخذ لأنه كان أديب ولا نؤخذه وليس من العلماء، رد عليهم جميعا. ولقد وصله هذا الكلام عن طريق الشيخ محمود شاكر، محمود شاكر أخ العلامة أحمد شاكر، محمود شاكر مؤرخ لو تاريخ الإسلامي، فوصله ذلك عن طريق الشيخ محمود شاكر. شوف قال له كيف محمود شاكر، قال له أنت في كتابك العدالة الاجتماعية قلت وسويت، وإزاي تنتقص معاوية، وإزاي تنتقص أبو سفيان، وإزاي تنتقص عثمان، وإزاي تنتقص، يعني الكلام اللي احنا بنقوله الآن اللي انت تظن انه ما بلغش او محدش نبه كده تقب عليه او لعله يعني ما الرجل قالها كده ومش واخد باله، فأرسل إلى محمود شاكر بهذا الكلام. ولعلنا نقرأ عليكم نص بقى رد سيد قطب على محمود شاكر، وهو بقى يتهمه انك ازاي، انك سيء الظن، وانك عندك رعونة، وانك عندك كذا وكذا، وكان ينبغي انك انت تضبط اعصابك، وينبغي ان تنتقد الانتقاد العلمي. السيد قطب بيقول له يعني انت ما تسيئش الظن بالناس، تسيئش ان احنا بنسب الصحابة او انه كذا وكذا وكذا، كان ينبغي ان تحسن الظن وترد بانتقاد علمي وتحيل على كذا. قال لا، ما جايب لك من كتابك. ثم قال وهل بيني وبين هؤلاء عداوة؟ ببرر بقى انت بتسيء الظن بي ان انا رديت على معاوية ورديت على عمرو وقطع كذا، هل كان بيني وبينهم مخاصمة في مال؟ هل اضروني في مال، في ميراث، في قرابة؟ انما اردت ان اثبت هذه الحقائق للناس حتى لا تشوه صورة الاسلام حينما ينظرون لهؤلاء، فيحسبون أن هذه تصرفات محسوبة على الإسلام، فأنا أردت أن أبرئ الإسلام من هذه التصرفات ليعلم الناس جميعا أن الإسلام شيء وهذه التصرفات شيء آخر. يعني إذن الرجل بيجاهد بيقولك شوف التبرير بيقول إيه، زي ما أنت بتقول دلوقتي برضه، هو أنت بيننا وبين السيد قطب حاجة يا أخوان؟ وإحنا بيننا وبين السيد قطب عداوة، والسيد قطب واخد فلوسنا، والسيد قطب ضرر قرايبنا، بس إحنا وراه لابد أن نجاهد الأمة فيه. طب ما هو بيقول كده، ما هو بيقول كده، هو بيقول أنا بيني وبين معاوية حاجة، هو أنا بيني وبين عمرو حاجة، هو أنا بيني وبين نزل حاجة، هم أخدوا أموالي، بس ده حق لازم أجهر بيه. شوف نفس العبارتين، واحد لا هذا الواحد بيخاف، والله يا اخوان الواحد بيخاف، لحسن يطلع يوم يكون برضو ان الواحد بيقول كده وهو زيه كده، ده تبقى مصيبة. ولهذا انت محتاج تعرض الكلام ده اللي انت بقى بتقوله ده، تعرضه على فهم الأئمة، تكون انت تابع مش ما انتش رأس فيه. مين اللي قال يا سيد قطب على مر التاريخ اللي انت قلته؟ قال له هم الصحابة اللي عايشوا معاوية ليه ما حاولوش يبرأوا الإسلام من قبح فعل معاوية؟ قال له ده اجتمعوا عليه يا أيها السيد، اجتمعوا عليه في عام سمع عام الجماعة ولم ينزع أحد طاعة منه، يدا من طاعة، لا حسين ولا حسن ولا آل بيت ولا أي أحد. والمسكنة اللي أظهر سيد قطب إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا، المسكنة هذه على الإسلام لما دفعت إلى معاوية قال لا إلى عثمان، ده النبي ما قالش كده، ده النبي قال صلى الله عليه وسلم لعثمان إذا قمصك الله قميصا فلا تخلعه، إن أرادوك سوموك على خير لا تخلعه، لأن الله هو الذي قمصك هذا القميص، ما كانش من سوء الطالع ولا حاجة، ومن النحس اللي ابتليت به الأمة ولا حاجة. كل هذا بيبرره أنا عايز عند موضع الشاهد بس عشان أعرفك أن الصراط عزيز، لأن كل واحد تتكلم واحد ايش الواحد شوف احنا عايزين ندخل الجنه، عايزين ندخل الجنه يا اخويا، ايه ده بشر الحافي، ايه الزهد ده، تدخل الجنه ازاي بيه، تدخل الجنه يا اخوان؟ ينبغي ان يكون هدفنا مرضات الله يا اخوان، احنا عايزين الصراط المستقيم. والله يا اخوان الواحد يخاف، اقسم بالله بخاف، والله العظيم يا اخواني ان كل كلمه انا بكلمها لكم الان خصوصا فيما في هؤلاء، والله العظيم يعلم الله عز وجل مدى ما يرجو بها قلبي. ولولا يعني ان الانسان اذا وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله ستكون له حجته لما يقف امام سيد قطب، امام سيد قطب يقول ربي لما قلت هذا، اقول يا ربي قال في اصحابك كذا، وقال في من رضيت عنهم وزكيتهم في كتابك قال كذا وكذا، وما تبع في ذلك إماما معتبرا ولا عالما سنيا، إنما قال ذلك بمحض هواه ونصح ولم ينتصح. يبقى إذا سيد قطب خلي بالك اللي بيقولك بقى ده سيبوك ده كان أديب ومش عارف إيه، ومن الجنان إحنا نحكم على سيد قطب حكمنا على العلماء، واخد بالك؟ ولعله 100,000 لعله، لكنها لو جت في واحد من أئمة السنة يقول لك ما تحضرلهوش يحرم. قال لك ما تقول يا أخي لعله، هما فيش لعله من الميت لعله ديت تكون لا، تم تيجي تتعلم واخد بالك من غير حطنا لعله، حط لأي عالم انت حط لأي أحد من أهل العلم انت بتخالفه حط لعله، وطالما عنده خير تعلم منه. لكن تروج لسيد قطب وتروج لهذا وتخبر بأن دول أئمة سيد قبض الذي عاش قضية الإسلام. يا سلام، قضية عاش قضية الإسلام، رجل أبى أن يرضخ للطغاة. أيها رحم الله الجعد بن درهم، فقد أبى أن يرضخ للطغاة ولقي الله وهو يزعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم. لقد واجه الطغاة رحمه الله الجعد بن درهم، ورحم الله الحلاج الذي قال أنا ربكم الأعلى وقتل على عقيدته. إيه يعني؟ يعني لقي الله وأبى؟ تم كل الناس كده، كثير من الناس كده، وكل العالم مليء بهؤلاء. الثورات على الأنظمة القائمة في العالم كله، لكن الإنسان يحمد إذا كان على السنة، على السنة. وإذا الإنسان لم يرضخ بأن يغير معتقد السنة عند أي أحد، زي أحمد، أحمد أبى أن يرضخ في السنة، لكن قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فإيه المبدأ؟ إيه المبدأ اللي هذا أبى أن يرضخ بسبب إيه المبدأ؟ عايز إيه؟ كان عايز إيه؟ يعني إيه المبدأ اللي كله تنازل عنه وقد أبى؟ حتى نتعلق بهذا كل ونغض الطرف عن حياة مظلمة مليئة بسب الصحابة وانتقاص الأنبياء وغير هؤلاء. وهذا على ألسنة من يقول نحن على الصراط، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف، ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كلام كله بيقوله. طب احنا ده محك اهو، ده محك. شوف تخيل بقى، ما يبقى ناس بتربع دعوة سلفية بقى لها كم سنة تقول يا ابني انت بتحب سيد قطب ليه؟ يقول لك اصله مسلم. اصله مسلم مش مسلم. فتحقيق ذلك امر نادر جدا جدا، وامر صعب صعب. اذا ما كانش على وفق هذا المنهج تضل، إذا لم يكن عوصق هذا المنهج فإنك تضل ضلالا بعيدا. فلابد أن يكون لك سلف وأئمة ومرجعية. اوعى تقول لمرجعيتك مثلا واحد عايش معاك، مرجعيتك هشام ولا مرجعيتك فلان ولا مرجعيتك علان. لا، لازم شوف، عليك بالأمر العتيق، تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. عليكم بالإيه؟ بالعتيق، عليكم بالأمر العتيق، الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي. طبعا كل يقول، لكن في محكات. يعني أنت فينك وأنت بتمدح مثل هذا الرجل، فينك من الأمر العتيق؟ العجيب انك تجد حاجات، يعني ايه؟ يعني مثلا يجي واحد يقول لك ايه، طيب بس يعني طب الشيخ بكر، الشيخ بكر قال ان هو يمشي حال مرره. اولا من اصله انت تقول الشيخ بكر، ولا من اصل تقول الكلام ده صح ولا لم يصح؟ ان صح هذا وقال ابن باز وابن عثيمين والفوزان وبكر ابو زيد والألباني ومقبل ابن هادي، طلعوا بيان ان هذا الرجل امام ووقعه، ثم هذا الكلام ثابت، ماذا ستقول؟ تتبع العلماء دول؟ ها؟ لا اتبعه ابدا، لا اتبعه، ولو أضعف هؤلاء لا أتبعهم. لأن الجرح هنا جرح مفصل. إمتى اتبع العلماء؟ لما أسمع دول، لما أقرأ دول بيان من علماء الأمة. أما ما نسب إلى سيد قطب من أنه قال، وإن من سوء الطلع كذا، ومن أنه قال كذا، ومن أنه قال كذا، ومن أنه قال كذا، فهذه بعد الرجوع إلى هذه المصادر وجد أنها ملصقة به ولم يقولها، فقد ثبت في كتاب العدالة الاجتماعية طبعة كذا صفحة كذا أن العبارة كذا كذا كذا، وليست كما زعم أن العبارة كذا وأن العبارة كذا كذا. ثم إن هذا الرجل لابد أن يحال على كلامه الموجود في شرح السنة لسيد قطب، وفي اعتقاد سلف الأمة، فقد ذكر معتقده في الصحابة وقال بأننا ينبغي أن نولي الصحابة جميعا ولا فرق كذا وكذا، وأن معاوية خال المؤمنين، وأن الطعن في معاوية طعن في سائر الصحابة، وإن كان غير معصوم فكل يؤخذ من قوله ويرد. فبين الإنصاف أن يرد كلامه المجمل هنا إلى كلامه المفصل هناك. بعد كده قالوا هذا بيان العلماء لازم نرجع. لكن كل مقر بهذا بس يقولك إيه أصلي دي كانت طبعات قديمة، أصلي طبعات جديدة، أصلي كان رجل أديب ما مش عارف حاجة، فلا نقصه بهذا. رجل أديب ده أنت نفسك بتخليه إمام، هل أنت ترجمت له الأديب؟ يعني هل سيد قطب في الأمة زي المنفلوطي؟ هل سيد قطب في الأمة زي كذا؟ حتى محمود شاكر نفسه بيرد عليه، أنا مش هتكلم مثلا، أنا مش برد على طه حسين ولا كذا، دول معروف ضلالهم أصلا، لكن أنا برد على من هو نفسه يقول محمود شاكر في عصره ويراسله، يقول أنا برد على من يقول بأنه يتبنى الإسلام وقضية الإسلام، إنما أنا مش برد على طه حسين، هو نفسه بيقول كده. يعني رجل، يعني أنا أسمع والله تسمع كلمات في سيد قطب إنه فعلا ما فهم الإسلام إلى هذا الرجل. اقرأ كده معاني في الطريق، اقرأ كده وانت ترى الفهم الراقي، ده كلام بيقوله سلفيون. رجل إذا رأيته من أهل العلم كأنما رأيت صحابيا من أصحاب رسول الله، يقول بأن هذا يعني الرجل معنى كلامه ما أتت الأمة مثلي في عصره، وأنت إذا رأيت كأنما ترى صحابيا. منين جبت هذا الفهم؟ منين جبته؟ معالم في الطريق المليء بتكفير المجتمعات، ولا يغرنك كثرة المآذن وكثرة الداخلين المساجد، ما يغرنك هذا تكفير المجتمعات. ما أنا ما أدري يعني ما الإسلام الذي جاء به هذا الرجل أو رفيقه البنا الذي نحن نترجم له، نحن السلفيين نترجم له بأنه الإمام الداعية القدوة الذي دعا الناس إلى الإسلام في زمان الغربة وعرف الناس الدين الصحيح وغير ذلك. فهذا كل أمثلة وغيرها كثير جدا في إيضاح إيه؟ أنا أسمع أمس معدي على واحد بنشتري شيئا، فوجدت التلفزيون على قناة في الجزيرة فيها القرضاوي، أنا سمعتهم من 5 دقايق أو 3 دقايق. شوف فإيه القضية بقى بن علي، يقول الرجل إن إحنا محتاجين إلى الحكماء، حكماء يجلس الحكماء من هنا ومن هناك، يجلس الحكماء مش الحمقى، عايزين الحكماء ينزلوا ويجلسوا، يكون في شفافية، يكون في صدق، وده يقول عنده وده يقول عنده، وأنا متيقن أن لما يقعد الحكماء وده يقول وده يقول وده يقول إن هنوصل لحلول، إنما الحمقى لا، إحنا دي الحكماء، حكماء حمقى، حكماء حمقى، حكماء حمقى، ما فيش حاجة اسمها علماء، فيش حاجة اسمها أبدا حكماء. يعني تاخد بالك خلاك لفظة الحكيم ده يعني يدخل تحت أي حد، لما يبقى مثلا أي حد بس حكيم، من هنا من هنا من هنا يجلس الحكماء، يجلس الحكماء.
سبب نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.